بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وجه الجمع الأخير الذي ذكرناه للطائفتين المتعارضتين من الروايات بشأن الوقوف بالمشعر، حيث إن الطائفة الأولى كانت تدل على أن المكلف لو لم يدرك الوقوف بالمشعر إلى طلوع الشمس فلا حج له، والطائفة الثانية كانت تدل على أنه إذا أدرك الوقوف إلى الظهر فقد أدرك الحج. فوجه الجمع الأخير الذي ذكرناه كان هو عبارة عن أن روايات الطائفة الأولى خاصة بمن لم يدرك الموقف بعرفات، لا الموقف الاختياري ولا الاضطراري في عرفات، جاء رأسا إلى المشعر بدون أن يمر بعرفات، لم يدرك الوقوف بعرفات فقط جاء إلى المشعر، فالإمام قال له بأنه إذا لم تدرك المشعر إلى حد طلوع الشمس فلا حج لك، لابد وأن تدرك المشعر إلى ما قبل طلوع الشمس. فالطائفة الأولى خاصة بمن لم يدرك الوقوف بعرفات، فلا بد وأن له أن يدرك الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس، بينما الطائفة الثانية مطلقة من هذه الناحية. الطائفة الثانية دلالتها الإطلاقية تقول بأنه كل من أدرك الموقف قبل موقف المشعر قبل زوال الشمس فقد أدرك الموقف أو فقد أدرك الحج، وظاهرها الإطلاقي يعني سواء كان قد أدرك الوقوف بالعرفات بعرفات أو لم يدرك. فنقيد هذه الإطلاقات، إطلاقات الطائفة الثانية نقيدها بالطائفة الأولى، والنتيجة ستكون أنه إذا كان عليكم السلام ورحمة الله، والنتيجة ستكون أنه لو لم يدرك عرفات فلا بد عليه أن يدرك مشعر قبل طلوع الشمس، لكنه إذا أدرك عرفات ولو ليلان ولو الموقف الاضطراري بعرفات فسيستمر مشعره إلى الظهر. وقلنا بأن التأكد من هذا الجمع العرفي يتوقف على أن ننظر إلى روايات الطائفة الأولى لنجد أنها هل مقيدة حقا، هل أنها مختصة واردة حقا بخصوص من لم يدرك الموقف بعرفات أو لا، كما أنه يتوقف على الدقة والتأمل في روايات الطائفة الثانية لنجد بأنها هل هي مطلقة حقا قابلة للتقييد أو لا. أما الطائفة الأولى فقد تأملنا فيها في جميع رواياتها ووجدناها أنها كلها بما كان فيها من روايات تامة سندا وغير التامة سندا، بل كانت كلها واردة بشأن من لم يدرك الوقوف بعرفات. وأما الطائفة الثانية، الطائفة الثانية ما عدا الرواية الأولى والرواية الأخيرة، أقصد بالرواية الأولى الحديث رقم 6 من الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر، وأقصد بالرواية الأخيرة الرواية التي وجدناها من أبواب الصد، الإحصار والصد. ما عدا هاتين الروايتين فكانت واضحة في أنها مطلقة، أصلا ليس فيها إشارة إلى الوقوف أو عدم الوقوف بعرفات. رأسا يتكلم عن المشعر. طبعا إن كان هناك فد غلبة عرفية ارتكازية لكل من لم يدرك المشعر إلى طلوع إلى 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 الظهر، إلى ما قبل الظهر، فهو بمعنى أنه لم يدرك حتى عرفات، إن كانت هناك غلبة من هذا القبيل، بحيث تكون روايات الواردة في الطائفة الثانية التي تقول أنه من أدرك قبل الظهر، قبل زوال الشمس، فقد أدرك الحج، يكون معنى قوله من أدرك قبل طلوع الشمس يعني أنه قبل هذا لم يدرك شيئا، لا المشعر ولا عرفات. إن كانت هناك غلبة من هذا القبيل، خب لم يمكن الاعتماد على هذا الإطلاق، لأنه راح يصير كالنص في شمول من لم يدرك عرفات، فلا يمكن أنه بحجة التقييد نخصصها ونجعلها خاصة بمن أدرك عرفات. ولكن أنا ما أجد غلبة ارتكازا من هذا القبيل، لأنه ما أكثر من يدرك عرفات، ولكنه ما يستطيع أن يدرك المشعر إلى طلوع الشمس لشدة الزحام بالطريق أو لمرض يبتلي به بعد وقوفه في المشعر، عفوا بعد وقوفه في عرفات يبتلي بمرض لا يستطيع أن يدرك المشعر قبل طلوع الشمس أو ما شابه، ما أكثر ذلك. وإذا كان هكذا فلا بد وأن نفسر الروايات الواردة بشأن المشعر بتفسيرها الطبيعي، ما كل لزوم أن نقول بأن المراد هو أو القدر المتيقن من المراد هو من كان لم يدرك حتى عرفات، وأول ما أدرك المشعر بعد طلوع الشمس قبل زوال الشمس، ماكو داعي هكذا نفسر، ماكو داعي. قلت إلا إذا كانت هناك غلبة توجب الارتكاز، وهذه الغلبة الموجبة للارتكاز مو واضحة عندي. من الطبيعي جدا أن المكلف يدرك عرفات ولكنه لا يدرك المشعر إلى طلوع الشمس، هذا طبيعي جدا. فيصير روايات الراجعة إلى المشعر لولا وجود قرينة على أنها تشمل أو لا تشمل من الوقوف بعرفات، لولا وجود قرينة خاصتين لابد وأن نفسرها بالتفسير العام، حالها حال أدلة كل جزء أو شرط من شرائط الحج أو من أجزاء الحج، كيف أنها لا علاقة لها بمن أدرك أو لم يدرك جزءا آخر، بمن امتثل أو لم يمتثل جزءا آخر أو شرطا آخر من 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 شرائط الحج، ما لها علاقة مطلقة. كل دليل حول كل جزء من الأجزاء مطلقة من ناحية الأجزاء الأخرى، سواء أدى الجزء الآخر أو لم يؤدي الجزء الآخر، هذا هم حال أدلة باقي أجزاء الحج، باقي شرائط الحج. فالرواية الطائفة الثانية ما بها قرينة على اختصاص أو عدم اختصاص بمن أدرك، بل أدرك العرفات أو لم يدرك عرفات، فنفسرها بتفسيرها العام وهي مطلقة بطبعها تجاه أن المكلف هل أدرك عرفات أو لم يدرك عرفات، هي تتكلم عن مشعر ما لها علاقة بعرفات. من أدرك أو لم يدرك عرفات يعرف تكليفه الآخر من زاوية العرفات، هو قاعد يتكلم عن تكليف المكلف من زاوية مشعر، لا من زاوية باقي أجزاء وشرائط الحج. من زاوية المشعر يقول له بأنه إذا أدركت المشعر إلى الظهر إلى زوال الشمس فقد أدركت الحج، من ناحية المشعر فقد أدركت الحج، ما له علاقة بباقي أجزاء وشرائط الحج، فهي مطلقة تجاه باقي أجزاء وشرائط الحج، سواء أدركت عرفات أو لم تدرك عرفات، هذا ما له علاقة بذلك. فإذا هذه هي الروايات الطائفة الثانية ما عدا الأولى والأخيرة. الأولى والأخيرة إلها فتميز خاص لا بد أن نتكلم فيهما. أما الرواية الأولى يعني رقم 6 من الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر، هذه الرواية جاء فيها التعبير، أي بلي، جاءنا رجل بمنى فقال إني لم أدرك الناس بالموقفين جميعا، إلى أن قال فدخل إسحاق بن عمار على أبي الحسن عليه السلام فسأله عن ذلك فقال إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحاج. فهذه الرواية قد يقال بأنها خاصة بمن لم يدرك عرفة، فحالها حال رواية الطائفة الأولى، فيصير التعارض مستقرا، تعارض مستقر راح يصير وهي صالح للتقييد، لأن روايات الطائفة الأولى التي تقول ببطلان الحاج بمجرد عدم إدراك الوقوف إلى طلوع الشمس خاصة بمن لم يدرك عرفات، هذه الرواية أيضا خاصة، قد يقول القائل بأنها أيضا خاصة لما فيها من قوله لم أدرك الناس بالموقفين جميعا، فإذا فسرنا هذا بمعنى عدم إدراك الوقوف بعرفات هذه الرواية أيضا تكون خاصة، هذه الرواية من روايات الطائفة الثانية التي تقول بأنه إلى زوال الشمس، إذا أدرك إلى زوال الشمس فقد أدرك الحج، ولكنها خاصة أيضا كالروايات الطائفة الأولى خاصة بمن لم يدرك عرفات، إن فسرنا العبارة بمن لم يدرك عرفات. ولكن قلنا بأنه هذا الراوي ما يعبر أنني ما أدركت الموقفين، بل يقول ما أدركت الناس بالموقفين، ومعنى عدم إدراك الناس بالموقفين يعني ذهب إلى الموقف ولكن بلغ الموقف وصل إلى الموقف في وقت الناس كانوا طالعين، إذن فقد أدرك الموقف. إذا كل شيء اللي نتنزل نقول ساكتة عن أنها على أنه هذا المكلف أدرك الموقف أو لم يدرك الموقف، يعني إما خاصة بمن أدرك الموقف عرفات مو لم يدرك، بل أدرك الموقف عرفات ولو ليلا بعد خروج الناس من عرفات. فأدرك عرفات بل بعد خروج الناس خاصة، أو لعل واحد يصرف أنه لا هذا ما مبين ساكت عن ذلك ما يخالف سكوت، أما أنه يكون خاصة بمن لم يدرك لم يدرك الموقف، لا هذا قطعا ليست هذه الرواية خاصة بمن لم يدرك الوقوف بعرفات، بل إما نعتبر هذه الرواية خاصة بمن أدرك الوقوف بعرفات، مو لم يدرك بل أدرك الوقوف بعرفات، أو أنها مطلقة بمعنى أنها ساكتة عن أنه كان وقف أو لم يقف فتصير مطلقة، حالها حال المطلق. فإن قلنا بأن هذه الرواية، فإذا اخترنا فرضية أن هذه الرواية خاصة بمن أدرك الموقف غاية الأمر بعد الناس، لم يدرك الناس ولكن أدرك الموقف، إذا قلنا بأن هذه الرواية خاصة بمن أدرك الموقف، فبها ونعمة هذه الرواية، إذن أصلا ما تحتاج إلى تقييد، أصلا راح ينتفي تعارضها مع روايات الطائفة الأولى، لأن روايات الطائفة الأولى خاصة بمن لم يدرك عرفات، وهذه خاصة بمن أدرك عرفات، فينتفي التعارض نهائيا، بعد ما يحتاج إلى تقييد. لاحظتوا احنا ما واضحنا هالخصوصيات في الدرس الماضي، انه هذه الرواية شنو بعد التأكد من انه اكو فرق بين معنى عدم ادراك الناس وبين معنى عدم ادراك الموقف، وفسرنا هذه بانه عدم ادراك الناس مو عدم ادراك الموقف، فشنو بالنتيجة هذا يخرج عن التعارض، هذا هم ايضا يقيد كباقي روايات الطائفة الثانية، ما وضحنا هذه الأمور، الآن قاعد أوضح بأنه هذه الرواية ليست مقيدة بمن لم يقف بعرفات، هذا قطعا، لأنه لم يقل لم أدرك الموقفين، وإنما قال لم أدرك الناس بالموقفين، فهي غير خاصة بمن لم يدرك الموقفين قطعا، بل ماذا؟ بل أحد أمرين، إما هي خاصة بمن أدرك الموقف، أدرك عرفات، ولهذا يقول لم أدرك الناس، يعني أدرك الموقف ولم يدرك الناس ولو ليلا أدرك الموقف، إما هكذا، إما خاصة بمن أدرك الموقف أدرك عرفات، أو أنها على أقل تقدير مطلقة، مو أنها خاصة بمن لم يدرك عرفات. إن كان هكذا فنقول على تقدير كونها خاصة بمن أدرك الموقف أصلا ما تحتاج إلى تقييد، لأنها خاصة بغير ما الطائفة الأولى خاصة به، الطائفة الأولى خاصة بمن لم يدرك عرفات، وهذه خاصة بمن أدرك عرفات، فينتفي التعارض نهائيا، ينتفي التعارض. وأما إذا فسرناها بمعنى الإطلاق، بمعنى أنها ساكتة عن أنه وقف أو لم يقف، فيشمل حالة ما إذا وقف أو لم يقف، إذا فهمنا إطلاقا من هذا القبيل، فيصير حالها حال باقي روايات الطائفة الثانية، مطلقة من ناحية كون المكلف أدرك عرفات أو لم يدرك، فنقيدها بالتقييد، نتوصل إلى نتيجة أن المراد بهذه الطائفة الثانية بما فيها هذه الرواية هو من أدرك الموقف بعرفات، من أدرك الموقف بعرفات فمن ناحية عرفات ما عنده مشكلة، من ناحية المشعر يستمر موقفه إلى الزوال. بالتقييد نتوصل إلى هذه النتيجة، إذن فهذه الرواية إذن محلولة إما بخروجها عن التعارض نهائيا أو بتقييدها.
نقول في الباب أن هذا الاحتمال تؤدي إلى إجمالها.
الإجمال مستبعد أن واحد يقول بالإجمال، هذه لأن أنا أصلا أقول مو مجملة، أقول أصلا ظاهرة في تقييد بمن أدرك عرفات، ولا أقل من أنها تشمل من أدرك عرفات بالإطلاق. أما نقول أصلا مجملة مستبعد، لو أن أحدا أدعى الإجمال هم أيضا الإجمال يكفي لخروجه عن التعارض، لا تصلح إذا كانت مجملة فهي لا تصلح التعارض. وأما الرواية الأخيرة، الرواية الأخيرة هي التي كانت في باب الإحصار والصد، الباب الثالث من أبواب الإحصار والصد، الحديث الثاني. وردت هذه الرواية بشأن من سجن ودعي إلى السجن في مكة، بقى في السجن في مكة إلى يوم النحر، في يوم النحر أطلق سراحه، فالإمام قال يلحق، يعني يذهب إلى جمع، يقصد يعني مشعر، فيقف بجمع ثم يذهب إلى منى وبلي ينحر ويرمي وبلي ويذبح ويحلق ولا شيء عليه. وقلنا أن هذه الرواية من روايات الطائفة الثانية، لأنه يجعل أمد عند له الظهر، لأنه قطعا هذا ما يلحق بين الطلوعين، هذا ظال بالسجن في مكة إلى يوم العاشر، ففي يوم العاشر يطلق سراحه وقبل طلوع الشمس يوصل، هذا ما محتمل، يوصل إلى مشعر قبل طلوع الشمس، هذا ما محتمل. وعليه فهذه الروايات من الروايات التي تعطي المجال للوقوف بالمشعر إلى الظهر، ولكنها واردة في من؟ واردة في من لم يدرك عرفات، لأنه كان مسجون لم يدرك عرفات. فقد يقال بأن هذه الرواية يستقر التعارض بينها وبين رواية الطائفة الأولى، لأنه هذه الرواية وردت في من لم يدرك عرفات، ورواية الطائفة الأولى أيضا كانت واردة في من لم يدرك عرفات، إذن فتتعارض بتعارض مستقر. رواية الطائفة الأولى كانت تقول بأنه لا حج له، ما دام طلوع الشمس إلى حد طلوع الشمس لم يدرك فلا حج له، وهذه الرواية تقول إلى حد الظهر إذا يقف يكفيه، وكلاهما بشأن من لم يدرك عرفات، فيستقر التعارض بينهما. ولكن قلنا بأنه هنا هذه الرواية أخص من روايات الطائفة الأولى، مو روايات الطائفة، في باقي روايات الطائفة الثانية كنا نقول بأن رواية الطائفة الثانية مطلقة تشمل من أدرك أو لم يدرك الموقف بعرفات، فالطائفة الأولى كانت تقيد الطائفة الثانية، ولكن هذه الرواية نقول بأنها خاصة بشيء يجعلها صالحة لتقييد روايات الطائفة الأولى. كيف؟ لأن روايات الطائفة الأولى كانت تدل على أن من لم يدرك الوقوف بعرفات، بأي سبب من الأسباب لم يدرك الوقوف بعرفات، كان من ناحية سبب عدم إدراك الوقوف بعرفات كانت مطلقة من هذه الناحية، أنه سواء بصدد ما يعبر عنه بالإحصار أو ما يعبر عنه بالصد، الصد يعني أنه حصل عنده منعه عن استمرار الطريق، كمانع السجن، كمانع العدو أو الحكومة الظالمة منعه عن ذلك، لا مجرد الأسباب الطبيعية كالمرض وما شابه. أما أسباب طبيعية كالمرض وما شابه يسمى بالإحصار، حسب ما جاء في الروايات يستشف من مجموعة روايات هذا المعنى هذا الفرق. فالمرض أو تأخير القافلة أو يعني هل 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 أسباب العادية يسموها بالإحصار، أما السجن وإرجاعه من قبل الظالم أرجعه أو ما شابه هذه يسمى بالصد. زين، رواية الطائفة الأولى كانت أعم، أنه سبب عدم سبب عدم إدراكه للعرفات لعرفات للموقف في عرفات، هل هو كان من أسباب الإحصار أو من أسباب الصد؟ كان أعم بأي سبب، لو لم يدرك عرفات في المشعر لازم يصل قبل طلوع الشمس يقف، أما إذا لم يدرك المشعر قبل طلوع الشمس فلا حجة له. هكذا كانت تقول روايات الطائفة الأولى، سواء مهما كان سبب عدم إدراكه لعرفات. بينما هذه الرواية خاصة بالسجن، يعني بالصد، خاصة بالسجن. طبعا الصد والإحصار تارة يؤدي إلى إنهاء الحج نهائيا، ولعل هذا هو المراد بمصطلح الإحصار والصد، أنه استمر إحصاره أو صده إلى حد ما استطاع أن يعالج حجه فحجه يبطل. هنا لا، مو إلى هالدرجة، بل هذا الصد لم يستمر، هذا الصد فقط منعه عن الوقوف بعرفات، فهذا لم يقف بعرفات، لم يدرك الوقوف بعرفات، لكن بسبب السجن، مو بسبب مرض ونحوه من الأسباب العادية، بل بسبب السجن لم يقف بعرفات. والإمام يقول له بأنه إذا يدرك إلى الزوال، يدرك مزدلفة لا مانع له، إلى يدرك مزدلفة إلى الظهر فهذا يكفيه، يصح حجه. إذن فهذه الرواية أخص من روايات الطائفة الأولى، من هالزاوية أخص، هذه الراوية هذه الرواية أخص من روايات الطائفة الأولى، وبالتالي روايات الطائفة الأولى تبقى تقيد باقي روايات الطائفة الثانية، وهذه الرواية تضيق أكثر من دائرة روايات الطائفة الأولى. فهنا ماذا نصنع؟ هنا بالأمس ما وضحت بأنه إذن ماذا نصنع؟ إجمالا قلت بأنه هذه الرواية خاصة بالصد لا بالإحصار، لكن شنو النتيجة؟ ما وضحنا في الدروس الماضية، الآن نريد نوضح بأنه شنو النتيجة؟ ماذا نصنع في مثل هذه الحالة؟ أنه روايات الطائفة الثانية مطلقة من حيث أنه يعني ما عدا هذه الرواية، باقي روايات الطائفة الثانية مطلقة من حيث أنه هل أدرك أو لم يدرك عرفات، وإذا لم يدرك بأي سبب لم يدرك عرفات، كلها مطلقة وهي مؤهلة لإدخال التقييد فيها. شلون تقييد؟ تقييد بأن نقول بأنها نقيدها ونجعلها خاصة بمن أدرك الموقف بعرفات، نجعلها خاصة بمن أدرك الموقف بعرفات، لأنه إذا لم يدرك الموقف بعرفات بحسب الروايات الطائفة الأولى لا حجة له، إذا لم يدرك المشعر إلى طلوع الشمس لا حجة له. خب إذن كنا نقول بأنه نجعل الروايات التي تقول أنه إلى الظهر يصح حجه وإن كان ظاهرها الإطلاق، ولكن نرفع اليد عن هذا الإطلاق بسبب التقييد، ونجعل نقول أن المراد بها هو من أدرك الموقف بعرفات. زين، من أدرك الموقف بعرفات نعمل فيه بمن؟ نعمل فيه بالطائفة الثانية. إذن يبقى للطائفة الأولى أي حصة؟ يبقى للطائفة الأولى، تبقى للطائفة الأولى حصة ما إذا لم يدرك، لأنها هي خاصة بمن لم يدرك. من لم يدرك عرفات فحجه يبطل بمجرد عدم إدراك المشعر إلى طلوع الشمس، ولا يكفيه أن يبقى إلى الظهر، بل من طلوع الشمس حجه يبطل. زين، هذه الرواية شو تقول؟ هذه الرواية تقول بأنه إذا كان عدم إدراك عرفات بسبب الصد، بسبب السجن وما يشبه السجن، فهذا يصح حجه بإدراك مشعر إلى الظهر. يعني يصير حال حال من أدرك عرفات، حال حال ما عملنا فيه بالطائفة الثانية، ما عملنا به في الطائفة الثانية ماذا كان؟ هو من أدرك عرفات. إذا أدرك عرفات عملنا بالطائفة الثانية، أما إذا لم يدرك عرفات فلم نعمل بالطائفة الثانية، بل عملنا بالطائفة الأولى. ولكن هذه الرواية تجعل من لم يدرك عرفات بسبب السجن حاله حال من أدرك عرفات، فنعمل فيه بالطائفة الثانية، يعني حكم الطائفة الثانية يجري عليه، وهو أنه حج صحيح ما دام يدرك إلى الظهر فحجه صحيح. فهذا شنو؟ أليس نبتلي في ذلك بمشكلة انقلاب النسبة؟ قد واحد يتخيل هنا أنه رح نبتلي بانقلاب النسبة، لأنه إحنا لولا هذه الرواية لكنا نقول بأنه بلي كل من أدرك الوقوف بعرفات حكمه حكم الطائفة الثانية، يعني إلى فرصة للوقوف المشعر إلى الظهر، وكل من لم يدرك عرفات فحكمه حكم الطائفة الأولى، نعمل فيه بحكم الطائفة الأولى، يعني حجه يبطل إذا لم يدرك مشعر إلى طلوع الشمس. هذه الرواية شو تسوي؟ هذه الرواية ترجع قسم من حصة الطائفة الأولى، ترجع إلى حكم الطائفة الثانية. هذه الرواية ترجع قسم ممن كان من حصة الطائفة الأولى، ترجع إلى حكم الطائفة الثانية، لأنه من لم يدرك عرفات كنا نعمل فيه بحكم الطائفة الأولى، الآن قسم من لم يدرك عرفات، وهو من لم يدرك عرفات بسبب السجن، نرجع بسبب هذه الرواية نرجع فيه ونعمل بحكم من؟ نعمل فيه بحكم الطائفة الثانية. يعني هذه الرواية تريد ترجع قسم من الخاص يرجع تحت العام، من القسم ممن هو من الرواية المقيدة يرجع إلى الرواية المطلقة. هذه الرواية ترجع قسما ممن كان من الرواية المقيدة ترجع إلى الروايات المطلقة. فهذا قد يقال، قد يتوهم بأنه هذا يبتني على قبول نظرية انقلاب النسبة، ونحن في الأصول ما نقبل نظرية انقلاب النسبة. ولكن في الحقيقة انقلاب النسبة، الخلاف في بحث انقلاب النسبة، أنه نظرية انقلاب النسبة مقبولة أو غير مقبولة، تجري فيما إذا بلي كانت النسبة بين طائفتين متعارضتين تتبدل إلى نسبة أخرى أصلاً، مو أنه التضييق بل يقل. يعني إذا كانت النسبة بطبعها لولا الرواية الثالثة، النسبة كانت بين الروايتين المتعارضتين نسبة التباين، فبطبعها لازم يتساقط. ولكن إجت رواية ثالثة حولت نسبة التباين إلى نسبة العموم المطلق، فاقتطعت شيئا من أحد طرفي التعارض، بحيث صار هذا الطرف أخاص من الطرف الآخر. لولا هذا الاقتطاع لكانت النسبة تباينية. فهذه الرواية الثالثة إجت اقتطعت شيئا من أحد طرفي التعارض، فالتعارض أصبح تحول التعارض من كونه تعارضا تباينيا إلى كونه تعارضا بالعموم والخصوص المطلق، لأن أحد الطرفين اقتطع شيء منه. فهنا مورد الاختلاف في علم الأصول بين من يقبل بنظرية انقلاب النسبة فيقول بأنه إذن ما يتعارض، وإنما نعمل بالنسبة العموم والخصوص المطلق فنقيد، فهذه يسمى بانقلاب النسبة. وبين من لا يقبل بنظرية انقلاب النسبة فيقول بأنه لا، هذا التعارض يصير تساقط، يبقى التساقط، ما نقدر نعمل في هذا التعارض بميزان النسبة الجديدة، لا، النسبة التي كانت تبقى وتوجب التساقط. ولكن فيما نحن فيه، هذه الرواية الثالثة لم تحول النسبة، النسبة تبقى نسبة الخاص والعام، ولكن تضيق من دائرة التقييد فقط. لولا هذه الرواية لكانت الطائفة الأولى بل تقتطع من الطائفة الثانية بالتقييد كل من لا يدرك العرفات. لو كنا نحن مع الطائفة الأولى والطائفة الثانية، وهاي الرواية لو ما كانت، لو إلى هذه الرواية ما كانت، كانت الطائفة الأولى مقيدة بمن لم يدرك عرفات، والطائفة الثانية مطلقة تشمل من أدرك عرفات أو لم يدرك عرفات. فما هي النتيجة كانت؟ كانت النتيجة أنه الطائفة الأولى التي جاءت بشأن من لم يدرك عرفات تقتطع بالتقييد، الطائفة الأولى بالتقييد تقتطع من الطائفة الثانية كل من لم يدرك عرفات، سواء لم يدرك عرفات بالإحصار أو بالصد، سواء بالسجن أو بغير السجن من الأسباب الأخرى، كلها كانت الطائفة الأولى تقتطعها من إطلاق الطائفة الثانية. الآن بمجيء هذه الرواية راح يصير هذا الاقتطاع أقل، مو أنه يتبدل النسبة من نسبة التباين إلى نسبة العموم والخصوص المطلق، أو من نسبة العموم والخصوص المطلق إلى نسبة التباين، لا، النسبة ما تتغير إلى نوع آخر، النسبة تبقى نسبة العام والخاص، أو نسبة عفوا مقيد الإطلاق والتقييد، ولكن مقدار التقطيع يقل. كان مقدار التقطيع كانت الطائفة الأولى تقتطع من إطلاق الطائفة الثانية كل من لم يدرك عرفات سواء لم يدرك عرفات بسبب الإحصار أو بسبب الصد. بينما بمجيء هذه الرواية تقول لا، أما من كان عدم إدراكه لعرفات بسبب مثل السجن هذا لا يقتطع، هذا هو الحكم الوارد في الطائفة الثانية، فيصير الاقتطاع أقل، مو أنه تنقلب النسبة إلى نسبة أخرى إلى نوع آخر من النسبة، فقط نسبة مقدار الاقتطاع يقل، مقدار الاقتطاع يقل فقط، وهذا لا يؤثر في الخلاف بين القائلين بانقلاب النسبة والقائلين بعدم صحة نظرية انقلاب النسبة، إنما وقع الخلاف بين القائلين بقبول نظرية انقلاب النسبة والقائلين بعدم قبول نظرية انقلاب النسبة، ذاك الاختلاف وقع بينهم في حالة ما إذا كانت النسبة كلا تنقلب، هنا النسبة ما تنقلب وإنما مقدار الاقتطاع يقل. فالروايات الطائفة الأولى نجعلها خاصة بالإحصار، أما الصد فلا نعمل فيه بروايات الطائفة الأولى وإنما نعمل فيه بهذه الرواية التي هي حكمها مطابق مع حكم الطائفة الثانية، نعمل في من لم يدرك عرفات بسبب السجن أو ما يشبه السجن من الصد، نعمل فيه لا بالطائفة الأولى بل نعمل فيه بهذه الرواية والتي حكمها كحكم الطائفة الثانية، وهو أنه يصح حجه بالوقوف في إلى قبل الظهر إلى حد الظهر، نعمل هكذا، وهذا لا يجري فيه الخلاف في نظرية انقلاب النسبة. نكتفي والحمد لله رب العالمين.